الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكنا في سياق الكلام على ما مدح الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه الكريم تبصرة للمؤمنين بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته وعظيم خطره عند الله جل وعلا مما يدفع المؤمنين إلى محبته والقيام بحقه وتوقيره وتعظيمه وأن يزودوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأن يقدموه في محبته في قلوبهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين وذلك ما يدعوهم لأن تكون سيرته وسنته وهديه ودله وسمته صلى الله عليه وسلم هو سيرتهم وهديهم وسمتهم ودلهم وطريقهم وأسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم سبول الأشر وعرضنا في مرات المضيع مع علو درجته صلى الله عليه وسلم على أنه كان يستقبل كلام الله تبارك وتعالى بمزيد التواضع وبالخوف والوجل والخشية لله جل وعلا وهذا الذي ينبغي أن يكون شيئا من أخلاق المؤمنين وسيرتهم أن يقابلوا ذلك كذلك بالخوف من التقصير والتواضع لله تعالى كلما ازدادوا شيئا وخيرا وعلما وبركة من اتباعه صلى الله عليه وسلم أن يزدادوا خوفا وتواضعا لله جل وعلا وأن يكون الخوف والتواضع سببا لأن يقتربوا من ربهم أن يتعلقوا بمحبته جل وعلا وأن يكون الدفاع لهم إلى الاستمرار بأوامره والانتهاء عن نواهيه دافعا لهم إلى القيام بأمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا ومن بذل أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم في رفع راية الدين وتحمل مسؤوليته أمام الله جل وعلا وهذا كان بينهم صلى الله عليه وسلم وسيرته إلى أن لقي الله جل وعلا على عكس الحال الذي نحن فيه اليوم فقد جمعوا إحسانا وخوفا كما ذكرنا وجمعنا نحن تقصيرا وأمنا وتفريطا وأمنا ومعصية وأمنا وغفلة وأمنا وكل ما شئ من سوء الأحوال التي نعانيها اليوم وما زلنا أو وكان ينبغي أن نستثمر هذا الخوف وذلك التواضع في أحواله وأقوال تصرفاته صلى الله عليه وسلم، لكن نريد أن نستكمل ما نحن بصدده من الكلام على عظيم منزلته وما فضله الله تبارك وتعالى به على كافة على الخلق كافة، وما رفع الله تعالى به منزلته حتى إذا انتهينا على عجل هذه السرعة التي نجري بها في ذكر ذلك، نعود إلى وصف شيء آخر من أحواله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعود اليوم إلى ما كنا بصدده من الكلام على ما فضله الله تبارك وتعالى به ومدحه في كتابه، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أمانا للمشركين والمؤمنين، تكرمة من الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه، كرامة من الله جل وعلا لنبيه عنده سبحانه وتعالى. فلما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم الحجارة أو أن يأتيهم بعذاب أليم، لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم، رد عليهم المولى سبحانه وتعالى مظهرا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه كناية عن أنهم يستحقون العذاب، ومع ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وبوجوده حيث وببركة وجوده بينهم صلوات الله وسلامه عليه، مع استحقاقهم لذلك العذاب، فإن الله جل وعلا رفع العذاب عنهم أو أخر العذاب عنهم، وهو دليل آخر كذلك على أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تحل في أي مكان ينزله، حتى لو كانوا مشركين كما ذكر الله تعالى فإنه في جواره بأمان من عذاب الله تعالى. فما ذلك أهل الإيمان؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأصحابي، هو أمانة لهم، أمان لهم، كما ورد في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم، ليدل بذلك على عظيم مرتبته وكرامته عند الله جل وعلا وبركته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان لأحد من الأنبياء ذلك الفضل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له، الذي كان لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ هو صلى الله عليه وسلم الأمان والرحمة كما ذكرنا والبركة، حيثما حل صلى الله عليه وسلم انتفع به وأمن به المؤمنون والمشركون وغيرهم. ولذلك نستكمل بقية الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذه الآية تدل كذلك في توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على تقديره وتعظيمه عند الله جل وعلا، لما يقول له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني كأنه يقول بركة لك، تكرمة لك بسبب وجودك، إعجازا لك، تقديرا لك، إكبارا لك، احتراما، كل هذه الألفاظ التي يمكن أن تكون متوجهة في خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، على عكس قوله وفيكم رسوله في الآية الأولى في آية آل عمران، وفيكم رسوله يعني على غيرها، يعني ولم يقل وفيه أنت صلى الله عليه وسلم، ليدل على أن المغايرة في خطابه دليل على رفعته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم وعلى كرامته عند الله تعالى كما قال: أنا أتقاكم لله وأكرمكم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي سلط منه العلماء معنى آخر، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه إن كان أمانة لأصحابه وأمانة للمشركين أمانة لأصحابه من الفتن، وأمانة لأصحابه من العذاب، وأمانة لأصحابه من التسلط، وأمانة لأصحابه من الزي، وأمانة لأصحابه من كل ما يمكن أن يكون سببا في إخلال أمنهم أو في وقوع الخوف بينهم أو في وقوع بأسهم بينهم أو في وقوع غدر ونصر الكفار عليهم أو في غير ذلك، فهو أمان للمؤمنين في كل ذلك وأمان للمشركين أن يعذبوا وهو بينهم صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كانوا يفعلون به وبأصحابه مما ذكرنا من تحمل النبي صلوات الله وسلامه عليه من شدة والأذى الذي وقع به. استنبط العلماء من ذلك هذا المعنى، أنه إن كان أمانا صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما بقي فيهم كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كذلك باق ببقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يبقى ما بقيت سنته، فإذا بقيت سنته بقي الأمان كذلك في الناس، حتى إذا ارتفعت هذه السنة، حتى إذا انتفت هذه السنة، حتى إذا ضعفت هذه السنة، أي سنته صلى الله عليه وسلم من قيام الناس لها ومن دعوة الناس لها ومن تحقق المؤمنين بسنته صلى الله عليه وسلم، فتنتظر البلاء والفتن. وهو الذي ينبغي أن يكون في محط اهتمام أهل الإيمان أن يفهموا أن بقاء هذا الأمان من أمان النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين اليوم وإلى يوم القيامة إنما هو ببقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه، لأن يتمثلوا هذه السنة وأن يتحققوا بها ظاهرا وباطنا وأن يدعوا بها وأن يدعوا غيرهم إليها، وأن تنتشر سنته صلى الله عليه وسلم في اعتقاداته وعباداته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته، وأن تقصير الناس في ذلك إنما هو تقصير في حق أنفسهم، وإنما هو رفع للأمان عن أنفسهم في هذه الحال لنزول البلاء والفتن. وهذه مسؤولية المؤمنين اليوم، كيف يعودون لحمل هذه الرسالة، كيف يعودون لأمان الله تعالى ببقاء سنته ورفع رايته صلى الله عليه وآله وسلم ونشر دعوته حتى تحل عليهم بركته كما حلت بركته على الكفر والمشركين أمانا لهم بوجوده صلى الله عليه وسلم، تحل بركته كذلك على المؤمنين بسنته صلى الله عليه وسلم. فليس هم أي المسلمين أهون عند الله تعالى من المشركين أن يؤمنهم ببقائه جل وعلا، بل إن بقاء سنته ذلك الأمان. فالأمان الثاني الذي تركه في الآية صلى الله عليه وسلم: وما كان لأحد من قبل كذلك، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك قال ابن عباس: الآية فيها أمانان، الأمان الأول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني لأهل الإيمان هو الاستغفار، أنهم ما داموا يستغفرون الله تعالى ويتوبون إليه ويرجعون إليه اتباعا لسنته واقتداء بهديه، فإن ذلك أمان لهم إلى أن يلقوا ربهم جل وعلا. وأنهم ما داموا يستغفرون ويتوبون فإن الله جل وعلا صاعدهم البلاء وينزل عليهم البركة، وهذا دليل آخر على بركة الاستغفار التي ينبغي أن يلزمها المؤمنون اليوم. وليس الاستغفار المقصود به أن يستغفروا بلسانهم، بل المقصود الاستغفار الذي يرفع البلاء وينزل الأمن وتحل به بركة الله جل وعلا، باتباع سنته والتزام هديه صلوات الله وسلامه عليه وسلوك طريقه زهدا في الدنيا واقبالا على الاخره واستعدادا لقاء الله وشوقا اليه جل وعلا. وهذا سيرة أهل الإيمان الأولى التي ذكرها ابن عباس في تفسير هذه الآية التي ينبغي أن ينظر المؤمنون إليها بذلك الاهتمام الذي ترتفع به البلاءات النازلة اليوم أو البلايا النازلة اليوم علينا، أن تكون التوبة والاستغفار هي كما يقال شغل المؤمنين الشارع. ان المؤمنين اليوم لا يفكرون في ان يتوبوا مما هم فيه من الذنوب والتقصير والمعاصي والسيئات والغفلات وكل الامل في الدنيا والشك في موعود الله تعالى ورزق الله تعالى وعدم التوكل عليه والثقه فيما عنده واليقين عليه جل وعلا، وإنما صار توحيدهم مشروبا بالتعلق بالأسباب، وكذلك صاروا على هذا الحال من البعد عن ربهم والوقوع في الغفلة. وأين من يتوب كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إنني أتوب أستغفر الله وأتوب إليه فإنني أستغفره أو فإنني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قصر أن يتوب مرة أخرى أن يفتح يومه بالاستغفار والتوبة أو أن يستثناه بذلك أي بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى معاهدا ربه جل وعلا على ألا يعود للذنوب والمعاصي وأن يخرج من الغفلة ومن طول الأمل في الدنيا وأن يكون همه الاستعداد للقاء الله جل وعلا وأن يكون غده هو أقرب الأيام إلى أن يكون عند الله تعالى: اتقوا الله وتنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولما جاء قوله تعالى: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، الا بالايه تقول هم يستحقون العذاب، وما الذي فعلوا حتى ينتفي عنهم عذاب الله تعالى وهم ليسوا اولياءه جل وعلا. وكان الايه تنسحب على المؤمنين ايضا انهم اذا لم يصيروا اولياء لله جل وعلا كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما لم يصيبهم؟ ما الذي فعلوا حتى ينتفي عنهم العذاب؟ لم يفعلوا شيئا، والله تعالى كما أشرنا لا مجاملة ولا نسب عندهم. هذا استصراف في تفسير الآية، أما الرجوع إليها لما قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ثم عاد فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله، دل على المعنى الآخر ذكره العلماء أن الله تبارك وتعالى قد أمن المشركين حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة صار المشركون معرضين لعذاب الله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما خرج النبي بقي ضعفاء المؤمنين في مكة يستغفرون الله تعالى، فرفع الله جل وعلا كذلك العذاب عن أهل مكة بوجود هؤلاء المؤمنين المستغفرين الضعفاء. فلما خرج المؤمنون عذبهم المولى سبحانه وتعالى بغدر قتلا وأسرا كما ذكر جملة من المفسرين في تفسير هذه الآيات: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا التفسير الثاني لهذه الآية. والتفسير الثالث أن هذه الجملة وهي في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هناك تفسير لأن هذه الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بعد أن هددهم المولى سبحانه وتعالى بأنه سيعذبهم لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وأنه إذا خرجت أعضاء للتعذيب أتبع هذا التهجير الشديد لهم بأنهم لم يفعلوا شيئا لينتفي عنهم العذاب، يعني لم يؤمنوا بالله جل وعلا ويوحدوه وينبذوا الأصنام وينبذوا الشرك بالله جل وعلا ويعودوا إلى ربهم بالتوبة والاستغفار من الإشراك بالله جل وعلا، أن يفعلوا شيئا من ذلك فهم معرضون للعذاب، ففتح باب الترجيج لهم ليقول المولى سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وما كان الله معذبهم إذا استغفروا وتابوا، ليفتح لهم طريق الرجوع إليه وتوحيده والخروج عن الشرك على عادة القرآن الكريم من خلط الترغيب بالترهيب أو من إتباع الترغيب بالترهيب، ليفتح لهم باب التوبة وباب الرجوع وباب الاستغفار تركا لشركهم وبعدا عما هم فيه من عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا قال جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون، فالمتقون خارجون عن التعذيب خارجون عن البلاء النازل عليهم، دليل على أن المتقين اليوم قليل لا يرتفع بهم بلاء ولا يرتفع بهم ما نزل من فضل وتعذيب وتشريع وانتهاك لحرمات المسلمين اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علم المؤمنون تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وكرمته على الله جل وعلا لأنه الأمان لأهل الأرض أينما حاب صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الأمان باق بالاستغفار والتوبة وببقاء سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقد علموا بذلك مسؤوليتهم أمام الله تعالى، وأن تقصيرهم تقصير في حق أنفسهم قبل أن نقصروا في حق النبي وفي حق دينه وفي حق ربه سبحانه وتعالى وفي حق إخوانه من المؤمنين الذين يودون أن يرتفع عنهم البلاء وهم مقصرون في ذلك متباطئون عنه غافلون عن أن يقوموا بشيء من تلك المسؤولية التي سيسألهم ربهم عنها، خاصة وأنها مسؤولية ليست فرية عن الإمكان أو بعيدة عن التطبيق، إنها في أيديهم أن يقوموا بذلك ليرفعوا ما نحن فيه. وإذا كان الله تعالى قد أمن أهل مكة فقد ذكر شيئا مثل ذلك في تشريف النبي له بقوله: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، صلى الله عليه وسلم، ليدل على زيادة رفعته أنه إن كان أمانا له صلى الله عليه وسلم فهو في نفس الوقت شرفه الذي به يشرفون وتعريض لهم، كيف وهو يحل بينهم بهذا الشرف وهذا الأمان كيف يتعرض منهم للأذى وكيف يتعرض منهم صلى الله عليه وسلم لما لا يجوز أن يصدر لهذا الأمان من الله جل وعلا لهم لهذه البركة التي حلت عليهم، وهم قد رأوا ذلك لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهم من عذاب الله تعالى، ما استجاروا به مرة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، استجاروا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله لهم أن يرفع عنهم ما مسيء فرفعه وهم كفرا ودعا لهم الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم ما نزل به. ولا أقصد بهذا البلد فيها كلام كثير وننتقل إلى نقطة أخرى فضل الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنبياء المتقدمين جميعا كما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع من شفع ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم مما فصل الله تبارك وتعالى وفضله على الأنبياء عصمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أن يناله أحد بما يكون سببا لسيئه أو لقتله أو لغير ذلك مما وقع بأنبياء الله السابقين كما قال فيهم: يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فوقع الأنبياء الله تعالى من ذلك أو وقع الكثير منهم ذلك على أيدي هؤلاء كفرة المسلمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمما فضله الله جل وعلا وهو على الكلام السابق ينبني، يعني ينبني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمان وهو البركة وهو كما ذكرنا المكرم والأكرم عند الله جل وعلا أن يوازي ذلك، أن يحفظ الله تبارك وتعالى طالما حيا حتى يثبت موعود الله تعالى له وحتى يدل ذلك على صدق نبوته وعلو درجته وحتى يرفع ذلك الأمان ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما الفائدة أن يكون كبعض أنبياء بني إسرائيل قتلوا وعذبوا وحدث لهم ما حدث على أيدي هؤلاء المجرمين، لذلك كانت درجته أعلى ومنزلته أجل كما ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم في تفضيله على كافة الخلق الأنبياء من دونهم كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال المولى: والله يعصمك من الناس. وليس مقصودنا اليوم العصمة التبرير والعصمة عن الخطأ والذنب، فهذه مفروغ منها وليس ذلك وقتها، وإنما الكلام اليوم في عصمته أن يصله أحد بأذى، بل والله يعصمك من الناس، يعني بلغ رسالة الله وأنا حاضرك وناصرك وكافلك ومانعك من أي أحد يمسك بضر أو سوء أو ضرر صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخشى أحدا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما ورد في الصحيحين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنه بات ليلة فقالت: ما شأنك؟ كان قد بنى بها أو دخل السيدة عائشة يعني حديثا، قال: ألا رجل صالح يحرسنا الليلة؟ أو ألا ليس رجل صالح يحرسنا الليلة؟ فإذا بهم يسمعون صوت السلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: سعد بن مالك. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. جاء ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتناوبون حراسته قبل أن تنزل هذه الآية خوفا عليه صلوات الله وسلامه عليه وفداء بأنفسهم لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت رفيقه في نومه. ثم نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس بعد ذلك، يعني بعد أن قضى فترة يحرسه أصحابه صلى الله عليه وسلم خوفا عن أن يمسه أحد بسوء، نزل قوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة من الخيمة يعني، وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حفظ الله له ورعاية الله إياه وعلو منزلته عند ربه من ناحية، ومن ناحية ثانية على أنه علو من أعلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنه عالم يدل على كونه صادقا من عند ربه. ما يستطيع أحد كبيرا أو صغيرا أو ذو اليوم كيف يخرجون هؤلاء. أن الله تبارك وتعالى أيده بذلك، قال انصرفوا صلى الله عليه وسلم، فقد عصمني الله جل وعلا، عصمه ربه سبحانه وتعالى. فدل لو أنه لم يكن من عند ربه ما كان ليفعل ذلك أبدا، وإنما لابد أن توسوس له نفسه أن يغتال أو أن يحدث له مكروه أو أن يصيبه ضر أو أن يصيبه أذى. وأعداؤه صلى الله عليه وسلم كثيرون، وقد حفظه الله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. لذلك هذه الآية وهي قوله والله يعصمك من الناس، القارئ للقرآن الكريم والمدقق فيها والمدقق يعني في آياته يرى أن هذه الآية قد نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل، فكيف يكون ذلك في أوائل هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان التفكير للجمع بين هذه المعاني أنها نزلت، يعني نزل المعنى، قال اذهبوا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله جل وعلا. أما نزول الآية بصيغتها ونفسها فقد نزل متأخرا في سورة المائدة، وكأن العصمة لم تنزل هذه هذا القول من الله جل وعلا مكتوبا من كلام الله جل وعلا إلا متأخرا. أما عصمة الله له على الواقع وفي الحقيقة فقد نزلت متقدمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قوله هو صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك صور كثيرة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول ذلك القول إلا والله تعالى قد حدث وفعله. ما حدث لأبي جهل لما وعد قريشا أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن رقبته، وهذا الصحيحين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أخبر أبا جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل ليوفي بوعده ليطأ ما قال عنه صلى الله عليه وسلم. فإلى به يرجع كما يقول هاربا ناشطا على عقبيه يتقي بيديه. فسألوه قال لقد كان بيني وبينه خندق من النار، شدت أهوي فيه ورأيت هولا وأجنحة قد ملأت الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة ولو تقدم خطوة لاختطفته عضوا عضوا صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كثيرة تبين هذه أكثر من أن تحصر، لأن كثيرا من المشركين ومن غيرهم من اليهود كانوا حريصين على وجه هذه الدعوة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم قصة الهجرة وكيف خرج من بين أيديهم كما قال جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، ووضع التراب على رؤوسهم ومضى ووقفوا على رأسه صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ولو مد أحدهم يده إليه لأمسك بهما كما يقول أبو بكر فيقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وأدركهما سراقا بن مالك رضي الله عنه فلم يستطع شيئا. فما ذكرت أخبار السير في ذلك. وقد ذهب صلى الله عليه وسلم إلى يهود بن النضير يوما ما، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد عاهدهم على معاهدة الأمان في المدينة المنورة ليعاونوه في دفع دية العامريين الذي قتلهم عمرو بن أمية الضمي في قصة بئر معونة رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا أي ثمر اليهود حينئذ على أنهم لن يجدوا فرصة يقتلون فيها النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الفرصة، فانبعث أشقاهم وأخذ حجر الضحى ليلقي به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس تحت إحدى بيوتهم ينتظرون أن ينتهوا هذا الأمر. فإذا الجزير عليه السلام جاء فأخبره، فانسلت منه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة كأنه يقضي حاجته، فألقى الضحى فانتفع عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت هذه سبب الغدر الذي بسببه عاقب بني النضير وأجلاهم في سورة الحج المعلومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد ذكر ذلك: انصروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك كان من سيرته شرف العصر صلى الله عليه وسلم أن حفظه الله جل وعلا في كل مواقعه. أتى فضل بن عمرو وكان يريد أن ينتقم أو يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأخذ سيفه وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف يريد أن يقتله. رفع سيفه فارتفع له ثواب من النار، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: ابنه، ماذا كانت تحدثك نفسك؟ قال: سوف أذكر الله تعالى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على قلبه على صدره ودعا له، قال: فلم يكن أحد أحب إلي بعده صلى الله عليه وسلم، أحد أحب إلي بعد ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه، لم يصل إليه. وسمه اليهود في غزوة خيبر في الشاة المسمومة، وإذا جاء تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اللحم يخبرني أنه مسموم صلوات الله وسلامه عليه. ونهايته جاء برجل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم مكتوفا، يقال له: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي: لن تضاع، يعني لا يهمك، لا تفر. جاء الرجل مبتعدا بعد أن قبض عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تضاع، لو أردت ذلك لن يصلبك الله عليه. صلى الله عليه وسلم. والأمثلة المعلومة غير المعلومة في هذه القصة كثيرة، وقد ذكرنا منها قصة الرجل في غزوة غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت تمرة تحت شجرة من شجر التمر وعلق سيفه، فأتى المشرك وأخذ سيف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فوجد الرجل وقد أطلق، يعني وكان السيف صلصا في يده، يقول: من يمنعك مني؟ قال: الله تعالى. فوقع الرجل على ظهره وأخذ النبي السيف صلى الله عليه وسلم منه، فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آسف. وفيها روايات كثيرة. يقول الرجل: فوجدت رجلا طويلا أرجل قد دفع في صدري فوقعت وانكدر السيف من يدي. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه، فجاءوا فرددوا رجلا في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قص عليه قصته. فقص عليه، قال: هذا يريد أن يفعل كذا وكذا، ومنعه الله تبارك وتعالى. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فوقع على ظهره وانتظر السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه ليقول: آمنوا بهذا النبي فقد جئتكم عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. هذه العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي دليل نبوته ورفعة شأنه عند الله جل وعلا، وكذلك هي الأمان باتباع سنته ليعطف منها الناس بعده صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من خير قد اختص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وكان للمؤمنين فيه نصيب صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرنا في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا نبيكم وهذه مسؤولياتكم، وقد آن لكل أحد أن يفكر في نفسه ومسؤولياته ومصيره بين يدي الله جل وعلا، وانظروا أي طريقين تسلكون وأي سبيلين تسيرون حتى يكون ذلك سببا للنجاة ورفع للبلاء وتنزيلا للرحمة والبركة. والله حسيب كل أحد على ما هو. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا وعلى الأصوات والمؤمنين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا غياث المنكرين أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم بسنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اجلس بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعلم بفضلك كلمه الحق والدين، واصبر الكفر الكافرين، اللهم شتت شملهم وثبت جمعهم، واجعل الدعوه عليهم، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم احصهم عددا، واهلكهم بددا، ولا تبت منهم احدا، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، ونجرا بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم ثبت شر المسؤولين، وهم المامونين، واسر الماسورين، ولين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخير في كائنا رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثه جنه النعيم، اللهم اهد بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا ارجعنا لنشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك، وانا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم.